واذكر أيها النبي حين قال إبراهيم عليه السلام: يا رب أرني ببصري كيف يكون إحياء الموتى؟ قال له الله: أولم تؤمن بهذا الأمر؟ قال إبراهيم: بلى قد آمنت، ولكن زيادة في طمأنينة قلبي. فأمره الله وقال له: خذ 4 من الطير فاضممهن إليك وقطعهن، ثم اجعل على كل جبل من الجبال التي حولك جزءا منهن، ثم نادهن يأتينك سعيا مسرعات قد عادت إليهن الحياة. واعلم يا إبراهيم أن الله عزيز في ملكه، حكيم في أمره وشرعه وخلقه. مثل ثواب المؤمنين الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة يضعها الزارع في أرض طيبة فتنبت 7 سنابل، في كل سنبلة منها 100 حبة، والله يضاعف الثواب لمن يشاء من عباده فيعطيهم أجرهم دون حساب، والله واسع الفضل والعطاء، عليم بمن يستحق المضاعفة. الذين يبذلون أموالهم في طاعة الله ومرضاته ثم لا يتبعون بذلهم بما يبطل ثوابه من المن على الناس بالقول أو الفعل، لهم ثوابهم عند ربهم ولا خوف عليهم فيما يستقبلونه، ولا هم يحزنون على ما مضى لعظم نعيمهم. قول كريم تدخل به السرور على قلب مؤمن وعفو عمن أساء إليك أفضل من صدقة يتبعها إيذاء بالمن على المتصدق عليه، والله غني عن عباده حليم لا يعاجلهم بالعقوبة. يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله لا تفسدوا ثواب صدقاتكم بالمن على المتصدق عليه وإيذائه، فإن مثل من يفعل ذلك مثل الذي يبذل أمواله بقصد أن يراه الناس ويمدحوه، وهو كافر لا يؤمن بالله ولا بيوم القيامة وما فيه من ثواب وعقاب. فمثل هذا مثل حجر أملس فوقه تراب، فأصاب ذلك الحجر مطر غزير فأزاح التراب عن الحجر وتركه أملس لا شيء عليه. فكذلك المراؤون يذهب ثواب أعمالهم ونفقاتهم ولا يبقى منها عند الله شيء، والله لا يهدي الكافرين إلى ما يرضيه تعالى وينفعهم في أعمالهم ونفقاتهم. من فوائد الآيات مراتب الإيمان بالله ومنازل اليقين به متفاوتة لا حد لها، وكلما ازداد العبد نظرا في آيات الله الشرعية والكونية زاد إيمانا ويقينا. بعث الله تعالى للخلق بعد موتهم دليل ظاهر على كمال قدرته وتمام عظمته سبحانه. فضل الإنفاق في سبيل الله وعظم ثوابه إذا صاحبته النية الصالحة ولم يلحق أذى ولا منة محبطة للعمل. من أحسن ما يقدمه المرء للناس حسن الخلق من قول وفعل حسن وعفو عن مسيء. ومثل المؤمنين الذين يبذلون أموالهم طلبا لرضوان الله مطمئنة أنفسهم بصدق وعد الله غير مكرهة كمثل بستان على مكان مرتفع طيب أصابه مطر غزير فأنتج ثمرا مضاعفا، فإن لم يصبه مطر غزير أصابه مطر خفيف فاكتفى به لطيب أرضه. وكذلك نفقات المخلصين يقبلها الله ويضاعف أجرها وإن كانت قليلة، والله بما تعملون بصير، فلا يخفى عليه حال المخلصين والمرائين، وسيجازي كلا بما يستحق. ثم ضرب تعالى مثلا يصور به حال المنفق ماله رياء فقال: أيرغب أحدكم في أن يكون له بستان فيه نخل وعنب تجري في خلاله المياه العذبة، له فيه من كل أنواع الثمرات الطيبة، وأصاب صاحبه الكبر فأصبح شيخا لا يقدر على العمل والكسب، وله أبناء صغار ضعفاء لا يستطيعون العمل، فأصابت البستان ريح شديدة فيها نار شديدة فاحترق البستان كله، وهو أحوج ما يكون إليه لكبره وضعف ذريته. فحال المنفق ما له رياء الناس مثل هذا الرجل يرد على الله يوم القيامة بلا حسنات في وقت هو أشد ما يكون حاجة لها، مثل هذا البيان يبين الله لكم ما ينفعكم في الدنيا والآخرة لعلكم تتفكرون فيه. يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله أنفقوا من المال الحلال الطيب الذي كسبتموه، وأنفقوا مما أخرجنا لكم من نبات الأرض، ولا تقصدوا إلى الرديء منه فتنفقوه، ولو أعطي لكم ما أخذتموه إلا إذا تغاضيتم عنه مكرهين على رداءته، فكيف ترضون لله ما لا ترضون لأنفسكم؟ واعلموا أن الله غني عن نفقاتكم، محمود في ذاته وأفعاله. ولما أمرهم بإنفاق الطيب حذرهم من كيد الشيطان ووساوسه، فقال: الشيطان يخوفكم من الفقر ويحثكم على البخل ويدعوكم إلى ارتكاب الآثام والمعاصي، والله يعدكم مغفرة عظيمة لذنوبكم ورزقا واسعا، والله واسع الفضل عليم بأحوال عباده. يؤتي السداد في القول والإصابة في العمل من يشاء من عباده، ومن يعطى ذلك فقد أعطي خيرا كثيرا، ولا يتذكر ويتعظ بآيات الله إلا أصحاب العقول الكاملة التي تستضيء بنوره وتهتدي بهديه. من فوائد الآيات: المؤمنون بالله تعالى حقا واثقون من وعد الله وثوابه، فهم ينفقون أموالهم ويبذلون بلا خوف ولا حزن ولا التفات إلى وساوس الشيطان كالتخويف بالفقر والحاجة. الإخلاص من أعظم ما يبارك الأعمال وينميها. أعظم الناس خسارة من يرائي بعمله الناس، لأنه ليس له من ثواب على عمله إلا مدحهم وثناؤهم. وما أنفقتم من نفقة قليلة كانت أو كثيرة ابتغاء مرضات الله، أو التزمتم فعل طاعة لله من عند أنفسكم لم تكلفوا بها، فإن الله يعلم ذلك كله، فلا يضيع عنده شيء منه، وسيجازيكم عليه أعظم الجزاء. وليس للظالمين المانعين لما يجب عليهم المتعدين لحدود الله أنصار يدفعون عنهم عذاب يوم القيامة. إن تظهروا ما تبذلون من الصدقة بالمال فنعم الصدقة صدقتكم، وإن تخفوها وتعطوها الفقراء فهو خير لكم من إظهارها، لأنه أقرب إلى الإخلاص. وفي صدقات المخلصين ستر لذنوبهم ومغفرة لها، والله بما تعملون خبير، فلا يخفى عليه شيء من أحوالكم. ليس عليك أيها النبي هدايتهم لقبول الحق والانقياد له وحملهم عليه، وإنما تجب عليك دلالتهم إلى الحق وتعريفهم به، فإن التوفيق للحق والهداية إليه بيد الله، وهو يهدي من يشاء. وما تنفقوا من خير فنفعه عائد إليكم، لأن الله غني عنه، ولتكن نفقتكم خالصة لله. فالمؤمنون حقا لا ينفقون إلا طلبا لمرضات الله. وما تنفقوا من خير قليلا كان أو كثيرا فإنكم تعطون ثوابه تاما غير منقوص، فإن الله لا يظلم أحدا. ولما ذكر الإنفاق في سبيله ودعا المؤمنين إليه بيّن لهم المصارف التي ينفقون فيها، فقال: اجعلوها للفقراء الذين منعهم الجهاد في سبيل الله من السفر طلبا لرزق، يظنهم الجاهل بحالهم أغنياء لتعففهم عن السؤال، ويعرفهم المطلع عليهم بعلاماتهم من الحاجة الظاهرة على أجسامهم وثيابهم. ومن صفاتهم أنهم ليسوا كسائر الفقراء الذين يسألون الناس ملحين في مسألتهم. وما تنفقوا من مال وغيره فإن الله به عليم، وسيجازيكم عليه أعظم الجزاء. الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله في الليل والنهار سرا وعلانية بلا رياء ولا سمعة، فلهم ثوابهم عند ربهم يوم القيامة، ولا خوف عليهم فيما يستقبلونه من أمرهم، ولا هم يحزنون على ما فاتهم من الدنيا فضلا من الله ونعمة. من فوائد الآيات: إذا أخلص المؤمن في نفقاته وصدقاته فلا حرج عليه في إظهارها وإخفائها بحسب المصلحة، وإن كان الإخفاء أعظم أجرا وثوابا لأنها أقرب للإخلاص. دعوة المؤمنين إلى الالتفات والعناية بالمحتاجين الذين تمنعهم العفة من إظهار حالهم وسؤال الناس. مشروعية الإنفاق في سبيل الله تعالى في كل وقت وحين، وعظم ثوابها، حيث وعد الله تعالى عليها بعظيم الأجر في الدنيا والآخرة. ولما رقب تعالى في الإنفاق في سبيله لما فيه من التعاون والتكافل بين المسلمين، حذر مما يناقض ذلك وهو الرياء، فقال: الذين يتعاملون بالربا ويأخذونه لا يقومون يوم القيامة من قبورهم إلا مثل ما يقوم الذي به مس من الشيطان، فيقوم من قبره يخبط كما يخبط من به صرع في قيامه وسقوطه، ذلك بسبب أنهم استحلوا أكل الربا ولم يفرقوا بين الربا وبين ما أحل الله من مكاسب البيع، فقالوا إنما البيع مثل الربا في كونه حلالا، فكل منهما يؤدي إلى زيادة المال ونمائه، فرد الله عليهم وأبطل قياسهم وأكذبهم، وبين أنه تعالى أحل البيع لما فيه من نفع عام وخاص، وحرم الربا لما فيه من ظلم وأكل لأموال الناس بالباطل بلا مقابل. فمن جاءت موعظة من ربه فيها النهي والتحذير من الربا فانتهى عنه وتاب إلى الله منه، فله ما مضى من أخذه للربا لا إثم عليه فيه، وأمره إلى الله فيما يستقبل بعد ذلك. ومن عاد إلى أخذ الربا بعد أن بلغه النهي من الله وقامت عليه الحجة فقد استحق دخول النار والخلود فيها. وهذا الخلود في النار المقصود به البقاء الطويل فيها، فإن الخلود الدائم فيها لا يكون إلا للكفار، أما أهل التوحيد فلا يخلدون فيها. ولما ذكر الله الإنفاق في سبيله وأخذ الربا بين الفرق بينهما في الجزاء، فقال: يهلك الله المال الربوي ويذهبه، إما حسا بتلفه ونحو ذلك، وإما معنا بنزع البركة منه، ويزيد الصدقات وينميها بمضاعفة ثوابها، فالحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، ويبارك في أموال المتصدقين. والله لا يحب كل من كان كافرا عنيدا مستحلا للحرام متماديا في المعاصي والآثام. إن الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله وعملوا الأعمال الصالحة وأدوا الصلاة تامة على ما شرع الله وآتوا زكاة أموالهم لمن يستحقها لهم ثواب عند ربهم، ولا خوف عليهم فيما يستقبلونه من أمورهم، ولا هم يحزنون على ما فاتهم من الدنيا ونعيمها. يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله، خافوا الله بأن تمتثلوا أوامره وأن تجتنبوا نواهيه، واتركوا المطالبة بما بقي لكم من أموال ربوية عند الناس إن كنتم مؤمنين حقا بالله وبما نهاكم عنه من الربا. فإن لم تفعلوا ما أمرتم به فاعلموا واستيقنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم إلى الله وتركتم الربا فلكم قدر ما أقرضتم من رؤوس أموالكم، لا تظلمون أحدا بأخذ زيادة على رأس مالكم، ولا تظلمون بالنقص منها. وإن كان من تطالبونه بالدين معسرا لا يجد سداد دينه، فأخروا مطالبته إلى أن يتيسر له المال ويجد ما يقضي به الدين، وأن تتصدقوا عليه بترك المطالبة بالدين أو إسقاط بعضه عنه خير لكم إن كنتم تعلمون فضل ذلك عند الله تعالى. وخافوا عذاب يوم ترجعون فيه جميعا إلى الله وتقومون بين يديه، ثم تعطى كل نفس جزاء ما كسبت من خير أو شر، لا يظلمون بنقص ثواب حسناتهم ولا بزيادة العقوبة على سيئاتهم. من فوائد الآيات: من أعظم الكبائر أكل الربا، ولهذا توعد الله تعالى آكله بالحرب وبالمحق في الدنيا والتخبط في الآخرة. الالتزام بأحكام الشرع في المعاملات المالية ينزل البركة والنماء فيها. فضل الصبر على المعسر والتخفيف عنه بالتصدق عليه ببعض الدين أو كله. يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله، إذا تعاملتم بالدين بأن داين بعضكم بعضا إلى مدة محددة فاكتبوا ذلك الدين، وليكتب بينكم كاتب بالحق والإنصاف الموافق للشرع، ولا يمتنع الكاتب أن يكتب الدين بما يوافق ما علمه الله من الكتابة بالعدل، فليكتب ما يمليه الذي عليه الحق حتى يكون ذلك إقرارا منه، وليتق الله ربه، ولا ينقص من الدين شيئا في قدره أو نوعه أو كيفيته. فإن كان الذي عليه الحق لا يحسن التصرف، أو كان ضعيفا لصغره أو جنونه، أو كان لا يستطيع الإملاء لخرسه ونحو ذلك، فليقم بالإملاء عنه وليه المسؤول عنه بالحق والإنصاف، واطلبوا شهادة رجلين عاقلين عدلين، فإن لم يوجد رجلان فاستشهدوا رجلا وامرأتين ترضون دينهم وأمانتهم، حتى إذا نسيت إحدى المرأتين ذكرتها أختها، ولا يمتنع الشهود إذا طلب منهم الشهادة على الدين، وعليهم أداؤها إذا دعوا لذلك. ولا يصبكم الملل من كتابة الدين قليلا كان أو كثيرا إلى مدته المحددة، فكتابة الدين أعدل في شرع الله، وأبلغ في إقامة الشهادة وأدائها، وأقرب إلى نفي الشك في نوع الدين ومقداره ومدته، إلا إذا كان التعاقد بينكم على تجارة في سلعة حاضرة وثمن حاضر، فلا حرج في ترك الكتابة حينئذ لعدم الحاجة إليها. ويشرع لكم الإشهاد منعا لأسباب النزاع، ولا يجوز الإضرار بالكتاب والشهود، ولا يجوز لهم الإضرار بمن طلب كتابتهم أو شهادتهم. وإن يقع منكم الإضرار فإنه خروج عن طاعة الله إلى معصيته، وخافوا الله أيها المؤمنون بأن تمتثلوا ما أمركم به وتجتنبوا ما نهاكم عنه، ويعلمكم الله ما فيه صلاح دنياكم وآخرتكم، والله بكل شيء عليم، فلا يخفى عليه شيء. من فوائد الآيات مشروعية توثيق الدين وسائر المعاملات المالية دفعا للاختلاف والتنازع، وجوب تسمية الأجر في جميع المداينات وأنواع الإيجارات، ثبوت الولاية على القاصرين إما بسبب عجزهم أو ضعف عقلهم أو صغر سنهم، مشروعية الإشهاد على الإقرار بالديون والحقوق، أن من تمام الكتابة والعدل فيها أن يحسن الكاتب الإنشاء والألفاظ المعتبرة في كل معاملة بحسبها. لا يجوز الإضرار بأحد بسبب توثيق الحقوق وكتابتها، لا من جهة أصحاب الحقوق ولا من جهة من يكتبه ويشهد عليه. وإن كنتم مسافرين ولم تجدوا كاتبا يكتب لكم وثيقة الدين، فيكفي أن يعطي الذي عليه الحق رهنا يقبضه صاحب الحق، يكون ضمانا لحقه إلى أن يقضي المدين ما عليه من دين. فإن وثق بعضكم ببعض لم تلزم كتابة ولا إشهاد ولا رهن، ويكون الدين حينئذ أمانة في ذمة المدين يجب عليه أداؤه لدائنه، وعليه أن يتقي الله في هذه الأمانة فلا ينكر منها شيئا، فإن أنكر كان على من شهد المعاملة أن يؤدي الشهادة، ولا يجوز له أن يكتمها، ومن يكتمها فإنه قلب فاجر، والله بما تعملون عليم، لا يخفى عليه شيء، وسيجازيكم على أعمالكم. لله وحده ما في السماوات وما في الأرض خلقا وملكا وتدبيرا، وإن تظهروا ما في قلوبكم أو تخفوه يعلمه الله، وسيحاسبكم عليه، فيغفر بعد ذلك لمن يشاء فضلا ورحمة، ويعذب من يشاء عدلا وحكمة، والله على كل شيء قدير. آمن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بكل ما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون آمنوا كذلك، كلهم جميعا آمنوا بالله، وآمنوا بجميع ملائكته وجميع كتبه التي أنزلها على الأنبياء وجميع رسله الذين أرسلهم، آمنوا بهم قائلين لا نفرق بين أحد من رسل الله، وقالوا سمعنا ما أمرتنا به ونهيتنا عنه، وأطعناك بفعل ما أمرت به وترك ما نهيت عنه، ونسألك أن تغفر لنا يا ربنا، فإن مرجعنا إليك وحدك في كل شؤوننا. لا يكلف الله نفسا إلا ما تطيق من الأعمال، لأن دين الله مبني على اليسر فلا مشقة فيه، فمن كسب خيرا فله ثواب ما عمل لا ينقص منه شيء، ومن كسب شرا فعليه جزاء ما اكتسب من ذنب لا يحمله عنه غيره. وقال الرسول والمؤمنون ربنا لا تعاقبنا إن نسينا وأخطأنا في فعل أو قول بلا قصد منا، ربنا ولا تكلفنا ما يشق علينا ولا نطيقه، كما كلفت من قبلنا من عاقبتهم على ظلمهم كاليهود، ولا تحملنا ما يشق علينا ولا نطيقه من الأوامر والنواهي، وتجاوز عن ذنوبنا واغفر لنا وارحمنا بفضلك، أنت ولينا وناصرنا، فانصرنا على القوم الكافرين. من فوائد الآيات جواز أخذ الرهن لضمان الحقوق في حال عدم القدرة على توثيق الحق إلا إذا وثق المتعاملون بعضهم ببعض. حرمة كتمان الشهادة وإثم من يكتمها ولا يؤديها. كمال علم الله تعالى واطلاعه على خلقه وقدرته التامة على حسابهم على ما اكتسبوا من أعمال. في الآية تقرير لأركان الإيمان وبيان لأصوله. قام هذا الدين على اليسر ورفع الحرج والمشقة عن العباد، فلا يكلفهم الله إلا ما يطيقون، ولا يحاسبهم على ما لا يستطيعون.